الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا هو الرد الثالث على المدعو أبي رقية في رسالته في بدعية التعقيب. فقد ذكرت في الرد الماضي في الردود على الوجوه التي ذكرها، وذكرنا تناقض الرجل وجهله بالمسائل وبالأصول وبالقياس، وقد يكون في الوجه الواحد عدة أخطاء. فنقف أيضا عند قوله حينما أنكر علي قوله حينما أنكر علي قولي وقال قال الأخ أبو يحيى سدده الله: فأنت لا تنطلق، بيقول عني فأنت لا تنطلق من أصول، حينما ذكر يعني قولي عنه هو، فأنت لا تنطلق من أصول وقواعد، وإنما انطلقت من هواك. أنا قد ذكرت له هذا الكلام في ردي عليه حينما قال ببدعية التعقيب وضعف حديث أنس حينما جاءه قوم يريدون أن يصلوا مرة أخرى بعد التراويح، فقال حينما سألوه عن ذلك فقال إنهم لا يرجعون إلا لخير. فقال إن هذا الحديث من رواية عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهذا الحديث أنكره رده هو. سنتكلم إن شاء الله عن هذا الكلام الباطل تفصيلا بإذن الله تعالى. ولكن هو احتج برواية قتادة حينما قال بأنه يكره أن قتادة برواية قتادة أنه يكره التعقيب فأنا ذكرت له، قلت له: أيها الجاهل المسكين، فأنت لا تنطلق، قلت له: أنت لا تنطلق من أصول وقواعد، وإنما انطلقت من هواك، لذلك تناقضت. ومن تناقضك العجيب أيضا أنك جئت إلى أثر أنس قلت هو ضعيف، لأنه من رواية عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، وفي الوقت ذاته احتججت بقول قتادة في الكراهة مع أنه أيضا من رواية عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة. فأعجبوا أيها الناس لهذا الخلط والتلاعب في دين الله، ولا عزاء للمحقق المدقق. هذا الذي ذكرته ردا عليه، لأنه احتج بالكراهية بنفس السند الذي رده في الجواز عن أنس رضي الله عنه، واضح؟ ألا وهو عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. طيب، هو رد علي فقال: والجواب عن ذلك من وجوه، أي عن هذا الكلام الذي ذكرته أنا الجواب عنه من وجوه. قال: الوجه الأول، ليس بالضرورة من وجود التناقض وجود الهوى ولا التلاعب بدين الله عز وجل. يعني حينما قلت له أنت متلاعب بدين الله تبارك وتعالى، حينما تطرد سند وتحتج أيضا بنفس السند فيما يوافق هواك، فقال: لا يستلزم، ليس بالضرورة وجود التناقض مع وجود الهوى، من وجود التناقض وجود الهوى ولا التلاعب بدين الله عز وجل، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم قال: فالواجب إحسان الظن بالمسلمين سيما العلماء وطلبة العلم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. يقال أولا هنا عدة أخطاء. الخطأ الأول أنه نقل ابن تيمية وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم، وأنا أسألك هنا، يقول يتكلم عن العلماء ابن تيمية، النقل الذي ذكرته أنت يتكلم عن العلماء لا يتكلم عن الجهلة أمثالك، فهو يتكلم عن العلماء لا يتكلم عن الجهلة. ابن تيمية في النقل الذي ذكرته أنت يقول: وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. وهل أنت عالم؟ هل أنت رجل من الجهلة؟ فابن تيمية النقل الذي ذكرته أنت ليس أنت فيه من أي شيء، وإنما أنت رجل جاهل مسكين، مكانك أن تتعلم لا لتناظر ولا لتكلم. الخطأ الثاني قولك الواجب إحسان الظن بالمسلمين، إحسان الظن بالمسلمين، وهذا خطأ ثاني. لما؟ لأن الأصل في الناس هل هو العلم أم الجهل؟ يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والأصل هو الجهل، الأصل هو الجهل، ولو كان الأصل إحسان الظن لما كان عندنا في كتب الحديث باب رد رواية المجهول، رد رواية المجهول. فعندنا رجل مجهول لا يدرى من هو، فلو أحسننا فيه الظن لقبلنا كلامه، وما وجدنا في كتب المصطلح رد المجهول. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. فحتى في الوجه الأول فيه أخطاء، حتى في اعتذارك فيه أخطاء. واضح؟ ثانيا كان ينبغي، الخطأ الثالث عليك، كان ينبغي هنا بدل أن تقول والجواب عن ذلك من وجوه، كلمة الجواب أيها المسكين الجاهل معنى ذلك أنك سترد على خطأ أنت عينت به، فأنت ستبرئ ساحتك من هذا الخطأ. تقول: لا يا أبا يحيى، والله هذا الكلام خطأ، لما؟ والرد عليه 1، 2، 3. واضح؟ لكن أنت تعتذر هنا، فما يحق لك أن تقول الجواب عن ذلك من وجوه، وإنما تقول أعتذر من وجوه. العذر الأول قد ثبت أن التناقض كذا كذا كذا، العذر الثاني، العذر الثالث، فأنت تعتذر هنا. واضح؟ لا أن تجيب ولا أن ترد أيها الجاهل المسكين، وإنما أنت لك أن عليك أن تعتذر، فهذا يسمى اعتذار، لا يسمى ردا ولا جواب. واضح؟ لكن هذا من الكبر عياذا بالله. يقول الوجه الثاني والذي يحق أن يقال الاعتذار الثاني، ليس الوجه الثاني في الرد، لأنه ليس ردا إنما هو اعتذار. واضح؟ يقول الوجه الثاني: أنني أعترف بخطئي، أنني أعترف بخطئي. إذن قل الاعتذار الثاني. قال: أنني أعترف بخطئي في الحكم بثبوت أثر قتادة. طيب، حيث توهمت أن عبادا يروي الأثر عن سعيد بن أبي عروبة وقتادة وليس عن قتادة. طيب حبيبي، إذا كنت اعترفت بخطئك بهذا وتوهمت أن عبادا يروي الأثر عن سعيد بن أبي عروبة وقتادة وليس عن قتادة، إذن حبيبي تعلم واسأل، تعلم واسأل، لا أن تحقق ولا أن تدقق ولا أن تخرج كتابا ولا أن تنظر لكتاب وتقول 150 صفحة من الحجم الكبير وتحقق وتنظر وتدقق و إنما عليك حبيبي أن تتعلم. واضح؟ أن تتعلم، لأن أثر مثل هذا، واضح أيها المحقق الجاهل المسكين، قد يودي بمن يتبعك، واضح، من المغررين، من المغرر بهم والجهلة، قد يودي بهم إلى أن يحكموا على سنة ببدعة، وإلى أن يحكموا على بدعة بسنة، وإلى أن يحكموا على معصية بطاعة، وإلى أن يحكموا بطاعة على معصية. فهذا حكم في الدين أيها الجاهل المسكين، مفهوم؟ فمثلك ينبغي أن يسأل، ينبغي أن يتعلم. واضح هذا؟ ده أولا. ثانيا، أما تعلم أن العلماء قديما كانوا يسكتون الرجل بمثل هذا الكلام، كما ذكر ابن رجب هذا في كتابه في العلل عن الترمذي، وهو بذيل الترمذي، ذكر هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فأنت بذلك قد أسقطت نفسك بنفسك، أسقطت نفسك بنفسك. واضح؟ إذن يقال لك أن كل معلومة، وما يدريني أن كل معلومة أنت تأخذها أو تنشرها، واضح، وقعت عندك بمثل هذا، مثل هذا الخطل ومثل هذا الخطأ، وما يدري، ما يدري من يتبعك على هذا أنك أيضا تخطئ في مسائل كثيرة، ما يدريهم، هم لا يحققون ولا ينظرون. فأنت أيها الجاهل المسكين مكانك أن تتعلم. يقول: أنا أعترف، إنني أعترف بخطئي في الحكم بثبوت أثر قتادة، حيث توهمت أن عبادا يروي الأثر عن سعيد بن أبي عروبة وقتادة وليس عن قتادة، فلذلك علقت على أثر قتادة في كتابي بقولي إسناده حسن عن قتادة، لكنه ضعيف عن سعيد، أخرجه ابن أبي شيبة وهو ضعيف عن أبي عروبة، لأن عباد مضطرب في حديثه عنه، أي عن سعيد بن أبي عروبة. وسنبين أيضا جهل هذا الكلام. ثم قال: أراد أن يعتذر عن هذا الخطأ بعد أن قال: أنا أعترف بأنني مخطئ في هذا. فأراد أن يعتذر، إيه بقى وجوه الاعتذار؟ قال: ولعل هذا صدور هذا الخطأ مني راجع لأحد أمرين. إيه هو الأمرين؟ الأول الضعف البصري. طيب إذا كان الضعف البصري يودي بهذا إلى الخطأ والخطل في العلم، فلا يجوز لك أن تتكلم في العلم. إذا كان الضعف البصري يودي بالخطأ والخطل في العلم، وقلب البدعة سنة والسنة بدعة والطاعة معصية والمعصية طاعة، إذن لا يجوز لك، يحرم عليك أن تحقق ولا أن تدقق ولا أن تتكلم. واضح هذا؟ وإنما تسأل تتعلم. قال: الأول الضعف البصري، إذ أن إحدى عيني بها عمش كلي لا أرى بها مطلقا، والعين الأخرى بها ضعف شديد، والحمد لله، فيبدو أنني أخطأت في قراءة الإسناد. يبدو، أنت ما زلت بتقول فيبدو أنني أخطأت في قراءة الإسناد، فبدلا من أن أقرأه على وجهه الصحيح عبار بن العوام عن سعيد عن قتادة، قرأته على وجه خاطئ. أنا سأترك التعليق لكم أنتم، سأترك التعليق لإخواني والطلبة العلم والناس يعلقوا، حتى الذين مغرر بهم ويتبعونه على هذا الكلام، سأترك لهم التعقيب. بيقول: فيبدو أنني أخطأت، يبدو أنني أخطأت في قراءة الإسناد، فبدلا من أن أقرأه على وجه الصحيح عبار بن العوام عن سعيد عن قتادة، قرأته على وجه خاطئ عبار بن العوام عن سعيد وقتادة. طيب، ده الخطأ الأول، ضعفه البصري وعمش بعينيه، واضح؟ طيب، أقل ما نقول: نسأل الله لك الشفاء والعافية، واضح؟ من عمش العين أو المرض الذي في عينه. ولكن مع أننا ندعوك أيضا إلى أن تألا تتكلم في الدين. لما؟ لأنه تعدى، أي المرض الذي في عينيك تعدى إلى تحقيق العلم، واضح؟ فسبب ضلالا في العلم. فنصيحتي لك ألا تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تسأل، إلا بعد أن تتعلم. السبب الثاني، قال: الوهم. إذن السبب الأول هو الضعف البصري والعمش الذي بعينه، واضح، جعله يقرأ الإسناد خطأ. هذا يسمى عند المحققين وعلماء الحديث اختلاط، هذا يسمى عندهم، تسمى أنت عندهم مخلط. فإذا كنت مختلط فأنا أدعوك وأدعو إخواني: ما حكم المختلط؟ هل يؤخذ منه شيء أم لا؟ أنا أدعوكم أن تقرأوا عن المختلط، هل العلماء كانوا يأخذون منه شيء أم لا؟ حتى إن علماء العلل والرجال كانوا يجعلون أناسا يقولون: هذا الرجل اختلط في عام كذا، فانظر إلى من أخذ منه بعد الاختلاط، وانظر إلى من أخذ منه قبل الاختلاط. فإذا كان هذا الرجل يأخذ منه قبل الاختلاط فنعم، وإذا كان هذا بعد الاختلاط فلا يؤخذ منه شيء. وأنت الآن في الاختلاط وبعد الاختلاط، واضح؟ فبحكم علماء الحديث أيها المحقق الجاهل المسكين، لا يؤخذ منك شيء، ولا تعلم في دين الله، ولا تتكلم في دين الله، فهمت؟ فهذا يسمى اختلاط. طيب، هذا واحدا. ثانيا، بيقول أيضا من أسبابه يعني الوهم، من أسبابه الوهم. طيب، وهذا أيضا يا العلماء والمحدثون يجعلون الرجل الذي يهم لا يؤخذ منه حديثا، لأنه لا يعرف ما يحدث. فيقول الوهم: إذ النسخة التي اعتمدت عليها في هذه الرواية هي نسخة المكتبة الشاملة، وقد جاء الإسناد في هذه النسخة على النحو التالي، واضح؟ يبقى عنده شيخة اسمها الشيخة شملة. الشيخة شملة حدثته بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة أنهما كان يكرهان التعقيب في رمضان، فتوهمت أن عن قتادة مصحفة وأن صوابها وقتادة نظر لما جاء من الإشارة للمثنى في متن الأثر أنهما، والصواب أن الإسناد قد سقط منه ذكر الحسن كما في بعض الأصول المطبوعة، فيكون الإسناد الصائب حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن الحسن وقتادة. يبقى هذا السبب الثاني الذي جعله يخطئ، ألا وهو السبب الأول هو مرضه، والسبب الثاني هو الوهم. واضح؟ وأنا أقول لك هما كافيان لألا تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأيما كان سبب الخطأ، الله أنت رجعت ثاني، وأيما كان سبب الخطأ فهو خطأ بلا شك، وأنا معترف به بلا مجادلة ولا مكابرة. طب إذا كان بلا مجادلة ولا مكابرة ما كنت تقول الجواب عن هذا من وجوه، إنما أقول أعتذر من وجوه، أعتذر واحد وأعتذر اثنين وأعتذر ثلاثة، ولكن هذا الخطأ ليس نتيجة لهوى للنفس معاذا بالله ولا لتلاعبا بدين الله، كما رماني الأخ سامح وإساءة الظن بي، ذكرت لك ما معنى إساءة الظن، وإنما هو محض خطأ رجل يتكلم في دين الله عز وجل ويخلط في الكلام، فهذا يحسن به الظن أم يساء؟ وإنما هو يقول وإنما هو محض خطأ وقع مني، والذي لا إله إلا هو، ما تحلفش ما تحلفش، بلا قصد ولا تعمد، والله والله على ما أقول شهيد. طب السؤال هنا، لو لم يكن من الله علي أن أستدرك خطأك هذا وضلالك هذا وجهلك هذا، أما كان هذا يفشو بين الناس وبين المسلمين؟ الله المستعان. ثم يقول وأتمثل في ذلك قول قتادة القاصد لوجه الله لا يخاف أن ينقض عليه خلل في كلامه ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله، بل يجب الحق من حيث من بل يحب الحق من حيث أتى، طيب، ويقبر الهدى ممن أهدى. فجزاك الله خيرا على التنبيه وغفر الله لك ما كان منك من إساءة الظن بي. طيب دعك من هذا. يقول الوجه الثالث أن خطأ السابق لا يمنع من تقرير الحقيقة العلمية الظاهرة أن الأثر الوارد عن أنس رضي الله عنه في التعقيب ضعيف، كما أنني تراجعت عن خطأي أي خطأه في تصحيح أثر قتادة وتركت الاستئناس بأثر قتادة، فيجب عليك أي علي أنا فيجب عليك فعل المثل مع أثر أنس، وإلا لزمك التناقض الذي ألزمتني به ولا بد، ولتتعزى في ذلك ولتعتبر بقول ابن تيمية وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق، وهو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه. طيب إذن خلاصة كلامه في هذا يقول لي كما أنني رجعت على ما نبهتني عليه من أثر قتادة الذي قال فيه بكراهة والحسن بكراهة التعقيب وكان هذا الإسناد حديث إسناد عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فنبهتني عليه. أيضا أنت ينبغي عليك أن تترك إسناد أنس الذي أجاز فيه التعقيب بقوله لا يرجعون إلا إلى خير. طيب إذن هنا نتكلم في أثر أنس. أثر أنس ما الذي فيه؟ ما الذي أخذ عليه؟ أولا أخذ عليه أن قتادة يقول عن أنس، وقتادة من المدلسين، فإذا قال عن فلا يقبل حديثه ولا يؤخذ حديثه، لأن المدلس إذا قال عن واضح فلا يقبل هذا الحديث. طيب هذا أولا. ثانيا لأن هذا إن قلت أنا لم أقل بأن قتادة يقول هذا، أقول لك حينما أرسلت إلي الكتاب الذي هو ضياء المصابيح لمؤلف نسيت اسمه، ولكن قدم له الشيخ الإمام عبد الله الإمام. حينما أرسلت إلي هذا الكتاب في أيضا بدعية التعقيب وقلت لي للفائدة، يعني أنت بتفيدني، وقد بينت لك في الرد الأول أن هذا الكتاب عليه عدة أخطاء، وذكرت لك بعض هذه الأخطاء ليس كلها، وسأذكر لك أيضا أخطاءه أيضا في هذا الكتاب. من هنا من ضمن أخطاء الكتاب الذي قلت لي أنت أيضا هو للفائدة، ومعنى أنك ترسل إلي كتاب تحيلني إليه، إذن أنت تقر بكل ما فيه، واضح؟ فأنت تقرني، أنت تقر بأن بكل ما في هذا الكتاب، لأنك تقول الفائدة، إذن فيه فوائد، فأنت تثني عليه، فأنت بتثني على الكتاب، لست ناقلا، إنما أنت تثني على الكتاب بتقول الفائدة. طيب، هو أيضا ضعف الحديث بقول قتادة عن أنس، لأن قتادة من المدلسين. العلة الثانية بأنه من رواية عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وعباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، قال الإمام أحمد عباد بن العوام مضطرب في سعيد بن أبي عروبة، مضطرب في سعيد بن أبي عروبة. إذن هناك علتان في هذا الحديث بسببه ضعف هذا الحديث. طيب، الجواب على هذا من وجوه. أولا، يكفيك أيها الجاهل المسكين، وأقول لإخواني أيضا ولطلبة العلم، اكتبوا اسم قتادة، وأقول أيضا لهذا الجاهل المسكين اكتب اسم قتادة عن أنس في صحيح البخاري، لتجد ولتقرأ ولتعرف كم الأحاديث التي عنعن فيه قتادة عن أنس، واضح؟ إذن البخاري رحمه الله في صحيحه قتادة عن أنس أن النبي قال، اكتب قتادة عن أنس رضي الله عنه، وانظر كم الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري بهذا السند قتادة عن أنس. السؤال هنا، هل غفل الإمام البخاري عن تدليس قتادة فأخرج له هذه الأحاديث، والبخاري هو من هو، فأخرج له هذه الأحاديث في صحيحه؟ ده أولا. ثانيا، وهل الأمة جميعا حينما تلقت أحاديث البخاري بالقبول غفلت أن قتادة مدلس؟ ده اثنين. يبقى لو كده يبقى اتهمنا الإمام البخاري بذلك، واضح؟ اثنين، اتهمنا الأمة بذلك، لأنه أيضا من ضمن تشكيك الملاحدة والعلمانيين والمنافقين والمرتدين، من ضمن تشكيكهم في البخاري أنهم يقولون بأن البخاري أخرج لقتادة عن أنس، وقتادة من المدلسين، والمدلس لا يصح أن يقبل منه رواية عن، إنما يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا، واضح؟ فكيف للبخاري أن يقول عن؟ هذا أيضا من ضمن التشكيك. فهذا إشكال قائم لك أيها الجاهل المسكين، وقائم لمؤلف كتاب ضياء المصابيح، فهذا إشكال قائم، واضح؟ لك وللذين رددوا ما قلته كالببغاء، فأنت أيها المسكين قلت لك مكانك الجلوس لتتعلم لا لتناظر. إذن هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ وجه الإشكال أقول، أعيد فأقول، إذا كان ضعف أثر أنس لمجرد أن قتادة قال عن أنس، إذن فلماذا البخاري أخرج لقتادة عن أنس هذه الأحاديث في صحيح؟ واضح الكلام؟ طيب، هذا إشكال، لنتكلم ونجيب عن هذا الإشكال، نتكلم ونجيب عن هذا الإشكال. وهذا الإشكال كما ذكرته لهذا الجاهل المسكين حينما أرسل إلي كتاب ضياء المصابيح، قلت في هذا الكتاب أخطاء وتناقضات لا تعرفها أنت ولا يعرف هذا المؤلف، واضح؟ وهذا من فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، ونسأله المزيد من فضله جل وعلا. أولا الجواب عن هذا، قلت اعلم أيها الجاهل المسكين أن المحدثين لا يردون حديث عنعنه المدلس على الإطلاق، بل هناك ضوابط. إذن الجواب على ذلك أن هناك ضوابط في عنعنة المدلس، ليس كل مدلس عنعن يستلزم من العنعنة رد الحديث، لا، لا يستلزم من عنعنة المدلس تدليسه في هذا الحديث، لا، لا يستلزم. وهناك ضوابط وضعها المحدثون للمدلس. أولا، الضابط الأول، إذا كان يغلب عليه التدليس فلا يقبل منه حتى يصرح. إذن نكتب مع بعضنا البعض، الضابط الأول، إذا كان يغلب على المدلس التدليس فلا يقبل منه حتى يصرح. هذا إذا كان يغلب إيه؟ عليه التدليس. معنى قولهم إذا كان يغلب، معنى ذلك أن هناك لا يغلب عليهم التدليس. فإذا كان هذا هو الضابط الأول، الضابط الأول، إذا كان يغلب على المدلس التدليس فلا يقبل منه الحديث حتى يصرح بالتحديث. واضح؟ في الكفاية للخطيب يقول: قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس، أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ يعني يسأل علي بن المديني المدلس هل يكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ يعني إذا لم يقل حدثنا وقال عن أو قال قال، واضح، هل يكون حجة في هذه الألفاظ في غير ما يقول حدثنا؟ قال علي بن المديني: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. واضح؟ إذن لم يطلق الكلام، يعني علي بن المديني بيقال له رجل يقول عن أو قال، رجل مدلس بيقول أي صيغة غير حدثنا، هل يقبل منه هذا الكلام إذا لم يصرح بالتحديث؟ واضح. لو كان يلزم من عنعنة المدلس رد حديثه، واضح، لأطلق الكلام علي بن المديني. ولكن علي بن المديني رحمه الله قال: إذا كان، إذا هنا قيده شرط، إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. يبقى هو هذا هو الضابط، الضابط الأول. طيب، مفهوم هذا الكلام؟ فحينما هنا بقى التعليق، فهنا حينما يخرج الإمام البخاري في صحيحه لقتادة عن أنس بهذه العنعنة، علمنا أن قتادة ليس الغالب عليه التدليس. واضح؟ إذن لما يخرج البخاري له في صحيحه، واضح، والبخاري لما يخرج في صحيحه لرجل، خلاص ده كده يعني عدى، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا خرج البخاري لقتادة بهذه الصيغة عن أنس، إذن يفهم من هذا أن قتادة ليس الغالب عليه التدليس. مفهوم هذا؟ هذا هو الضابط الأول. طيب، الضابط الثاني، إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثرا عن شيوخ معينين، فالأصل في روايته أنها تحمل على الاتصال. هذا قيد ثاني، واضح. إذن القيد الأول في المدلس أنه يغلب عليه التدليس، إذا كان يغلب عليه التدليس. أما إذا لم يكن يغلب عليه التدليس، واضح، فيقبل منه هذا. القيد الثاني، القيد الثاني، إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثر، يعني مكثر في الرواية، عن شيوخ معينين، عن شيوخ معينين، فلو قال عن هذا الشيخ الذي هو مكثر في الرواية عنه، إذن عنعنته هذه محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. وكيف يعرف هذا؟ يعرف بالصبر والتتبع. واضح؟ هل هو مكثر عن هذا الشيخ في الرواية عن هذا الشيخ أم لا؟ قال الذهبي في الميزان عن الأعمش: وهو يدلس، معلوم أن الأعمش يدلس، وربما يقول يقول الذهبي في الميزان وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به. فمتى قال، أي متى قال الأعمش حدثنا فلا كلام؟ إذا صرح الأعمش بالتحديث خلاص يقول الذهبي في الميزان فلا كلام. ومتى قال عن، إذا متى قال الأعمش عن، تطرق إليه احتمال التدليس. لاحظ كلمة الذهبي، احتمال التدليس، ما قال ترفض الرواية مطلقا، إنما قال تطرق إليه احتمال التدليس. هذا واحد. اثنين، يقول الذهبي إلا في شيوخ له، واضح، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، أي أكثر عنهم في الرواية، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. إذن روايته عن هذا الصنف، عن هؤلاء الشيوخ الذين هم أكثر هو من الرواية عنهم، فلو قال عنهم عن، لو قال عن إبراهيم أو عن أبي وائل أو عن أبي صالح السمان، هذه الرواية محمولة على الاتصال، ولا يقال بأن الأعمش مدلس وقد عن فلا يقبل حديثه. واضح هذا الكلام؟ قلت وقتاده شيخه أنس وهو من المكثرين عنه، وإن شئت فانظر في البخاري فقط، فعنعنته عن أنس إذن محمولة على الاتصال. واضح هذا؟ محمولة على الاتصال. ثالثا، لا يستلزم من العنعنة التدليس، بل لا بد أن يثبت التدليس، بل لابد أن يثبت التدليس. إذن لا يستلزم من أن المدلس عنعن أن يثبت أنه دلس في هذه الرواية، لا، بل لابد أن يثبت أنه دلس في هذه الرواية. إذن ليس، لا يستلزم أن يقول عن، إذن الرواية هذه هو دلس فيها، لا، لا يستلزم، بل لابد أن نثبت أنه دلس في هذه الرواية وإن قال عن. وهذا يعلم بالروايات والأسانيد الأخرى. قال يعقوب ابن شيبة السدوسي، وهذا الأثر في الكفاية وغيره، قال يعقوب بن شيبة السدوسي سألت يحيى بن معين عن التدليس فكره وعابه، قلت له أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ سؤال جميل. يحيى بن معين هو من هو؟ يسأل المدلس هل هو حجة فيما روى؟ يعني أي صيغة يقول هل هو حجة فيها؟ قال عن، قال، قال، أي صيغة؟ هل حجة فيما روى؟ أم لا بد أن يقول حدثنا وأخبرنا؟ طيب لو كان المدلس يترك حديثه ويرد حديثه مجرد عن، لكان يحيى بن معين يقول إيه؟ يقول لا يقبل عنه فيما قال عن، ولكن يقبل إذا قال حدثنا وأخبرنا. قال يحيى بن معين لما سئل هذا السؤال، معذرة السؤال مرة ثانية، أيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال يحيى بن معين لا يكون حجة فيما دلس، ما قال فيما عنعن. افهم أيها الجاهل المسكين، دعنا منك أنت، افهموا إخواني بارك الله فيكم، بيقول لا يكون حجة فيما دلس، ما قال يحيى بن معين لا يكون حجة فيما عن، وإنما قال لا يكون حجة فيما دلس. طيب يستفاد من كلام يحيى بن معين عدة أمور نعلق عليها بعدة نقاط. أولا، أن يحيى بن معين لم يجعل الحكم للصيغة عن، بل لثبوت التدليس في نفس الرواية، واضح؟ طيب ثانيا، أن يحيى بن معين قال لا يكون حجة فيما دلس فيه. طيب كيف يعرف هذا؟ لا يعرف هذا باعتبار الحديث، إلا باعتبار الحديث وصبر الروايات وجمع الأسانيد وجمع الروايات. ثالثا أن المدلس حجة فيما لم يدلس فيه وإن عن لا يكون المدلس يكون حجة إيه؟ فيما لم يدلس فيه وإن عن يبقى روايته حجة وإن عن إذا لم يثبت أن هذه الرواية دلس فيها. واضح هذا الكلام؟ قال أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في الأصول يقول ابن حزم: وأما المدلس فينقسم إلى قسمين، أحدهما حافظ عدل ربما أرسل حديثا. واضح؟ حافظ عدل كمثل قتادة، قتادة ثقة، قتادة هذا ثقة. قال ابن حزم: فينقسم إلى قسمين، أحدهما حافظ وعدل وربما أرسل الحديث وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة والفتية والمناظرة فلم يذكر له سندا، وربما اقتصر على ذكر بعض رواياته دون بعض. يقول ابن حزم: فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا، لأن هذا ليس جرحا ولا غفلة، لكننا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله. ما علمنا إيه؟ يقينا. إذن ابن حزم لم يجعل الحكم لمجرد الصيغة، لمجرد عن، لا، وإنما جعل الحكم لمجرد اليقين أنه دلس في هذه الرواية حتى وإن قال عن، حتى وإن قال عن. قال: لكننا نترك من حديث ما علمنا يقينا أنه أرسله، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك. وسواء قال أخبرنا فلان، أو قال عن فلان، أو قال فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إرادا غير مسندا. واضح الكلام؟ إذن كلام ابن حزم أننا لا نرد رواية المدلس بقوله عن إلا إذا أيقنا أنه دلس في هذا. وهذا الكلام موافق لكلام الإمام يحيى ابن معين. والسؤال: أين الدليل على تدليس قتادة في هذه الرواية التي قال فيها عن أنس؟ واضح هذا؟ ثم ذكر ابن حزم من أسماء هؤلاء قتادة، ثم ذكر من أسمائهم قتادة. طيب، وقال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد، قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل حدثني أو سمعت. انتبه بقى لجواب الإمام أحمد، الرجل يسأله. واضح؟ أبو داود يقول: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس، هل يحتج فيما لم يقل، يعني هل يحتج به فيما لم يقل حدثني أو سمعته؟ هل يحتج بالمدلس يا إمام أحمد إذا قال بأي صيغة بخلاف حدثني أو سمعته؟ قال الإمام أحمد: لا أدري، لا أدري. الإمام أحمد يقول: لا أدري. والجهل المسكين يقول: أدري، ويضعف بقتادة عن أنس، وكذا صاحب ضياء المصابيح يضعفه بهذه العلة. السؤال هنا: هل خفي على الإمام أحمد وهؤلاء الأئمة أن المعروف بالتدليس ليس بحجة فيما لم يقل في حدث أو سمعته؟ عجب، عجب والله. واضح؟ إذا الإمام أحمد بيقول إيه؟ بيقول: لا أدري. ما معنى كلمة أحمد لا أدري؟ قول أحمد لا يدري، لا أدري، بمعنى أنه لا بد أن يثبت اليقين بأن هذه الرواية، هذه الرواية ثابتة أنه دلس فيها. واضح هذا؟ فقلت، أي أبو داود، فقلت الأعمش: متى تصاد له الألفاظ؟ متى تصاد له الألفاظ؟ طب كان الإمام أحمد يقول إيه؟ تصاد له إذا قال عن، أو إذا قال بغير حدثني أو سمعته، لأنه مدلس. قال الإمام أحمد يضيق هذا، يضيق هذا. قال أبو داود أي أنك تحتج به. واضح هذا الكلام؟ وقال الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي يقول وإن كان صاحب العقيدة يقول وإن كان رجلا معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام عن عروة عن أبيه وعمر بن دينار وعن عبيد بن عمرو ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه. وذكرنا أن قتادة ثقة، واضح، كما ذكر ابن حجر تهذيب التهذيب وغيره عن يحيى بن معين وعن أحمد واوى أنهم وثقوه أنه ثقة. ثانيا أنه يحدث عن أنس لأنه شيخه. يقول فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدثه رجلا غير مسمى أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمع، ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع. هذا كلام منضبط جدا. بمعنى يقول الحميدي يقول إذا أثبتنا وتيقننا أن رواية المدلس هذا بأنه يدلس في هذه الرواية، إذا نترك هذه الرواية، ولا يستلزم من ترك هذه الرواية أنه دلس في جميع الروايات الأخرى، لا، بل لابد أن يثبت تدليسه في كل رواية بعينها، فلا يستلزم من أنه دلس في رواية أن كل الروايات التي حدث بها أنه دلس فيها، لا، لا يستلزم من هذا أبدا. واضح؟ طيب. وأيضا يقول ابن دقيق العيد كذا ذكره الزركشي في النكت، يقول يجوز أن يرى أنها محمولة على السماع حتى يظهر الانقطاع. وإذا جاز وجاز فليس لنا أن نحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال. يعني يقال مثلا إذا قال المدلس عن، يحتمل أنه أن الحديث أن الرواية غير متصلة، ويحتمل أن الرواية متصلة. فابن دقيق العيد يقول إيه؟ فليس لنا أن نحكم عليه بأحد الجائزين مع الاحتمال. ثم قال والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا الطريق، أعني، يقول ابن دقيق، أعني طريق القدح بسبب التدليس. يبقى ينظر في صبر الروايات الأخرى. واضح هذا؟ إذن ذكرنا ضوابط في المدلس، في واضح، والتدليس. طبعا مسألة التدليس هذا باب كبير، ولكن نتكلم عن الضوابط فقط في هذه المسألة وهي في غاية الأهمية. قلت أيضا أن أثبت الناس في أنس قتادة والزهري، أثبت الناس في أنس هو قتادة والإمام الزهري، ولست لأني أقول ذلك، ولكن لأن الأئمة قالوا ذلك. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة، وقال أبو زرعة قتادة من أعلم أصحاب الحسن، وقال أبو حاتم أثبت كلام ده خرج من أبو حاتم يقول أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة، قال وهو أحب إلي من أيوب. واضح؟ إذن أثبت الناس في أصحاب أثبت أصحاب أنس مين؟ الزهري ثم قتادة. واضح؟ فإذا كان قتادة أثبت الناس في أنس، فكيف تترك رواية قتادة عن أنس في أمر التعقيب ويؤخذ برواية مكحول عن أنس اللي احنا نتكلم فيها اللي هي منقطعة أصلا بقى؟ واضح؟ سنتكلم عليها إن شاء الله، التي احتج بها صاحب ضياء المصابيح اللي الجاهل المسكين ده بيقول لك قرأوا للفائدة إلا أن تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال ابن حجر وقال الحاكم في علوم الحديث لم يسمع
لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس. الله أكبر. يقول الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس. ليس هذا كلام الحاكم فقط، قال ابن حجر: وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل مثل ذلك. بمعنى أن أحمد بن حنبل يقول لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس. واضح هذا؟ إذن أثبتنا أن أنس ليس الغالب عليه، ليس الغالب عليه التدليس. أثبتنا بأن أنس من مشايخه، أثبتنا أن قتادة لم يثبت عليه، ليس الغالب عليه التدليس. ثانيا أثبتنا بأنه حتى يحكم على المدلس بأنه مدلس لابد أن يثبت عن هذه الرواية بعينها، كل الرواية بعينها أن يتيقن أنه دلس فيها. ثالثا إذا كان المدلس يكسر عن شيوخ معينين فيقبل حديثه هنا وتحمل عن على الاتصال. واضح. ومعلوم أن قتادة مكثر من الرواية عن أنس، فإذا كان قتادة مكثرا من الرواية عن أنس فقوله عن محمول على الاتصال. ومن هنا تفهم السؤال الأول: لماذا أخرج البخاري في صحيحه قتادة عن أنس بهذه الصيغة، عن أنس رحم الله الإمام البخاري؟ كل هذا الكلام الذي ذكرناه هو شرح لماذا البخاري أخرج لقتادة عن أنس، وبهذا يرد على الملاحدة الجهلة والعلمانيون والمنافقون وغيرهم ممن يشككون في صحيح هذا الإمام الجبل الكبير. طيب، يبقى انتهينا من أمري، من أمر قتادة عن أنس. طيب ننزل نأتي إلى سعيد بن أبي عروبة، لأن الحديث عبار بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. انتهينا من أمر قتادة في قولهم أنه دلس، أنه مدلس وهو عن. واضح هذا؟ طيب سعيد بن أبي عروبة يقول عنه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو من رجال الشيخين. الله أكبر. يبقى سيدنا أبي عروبة هذا من رجال الشيخين، من رجال الشيخين، وهو من أثبت الناس في قتادة. لاحظ الكلمة دي اللي نحن هنحتاج لها، سنحتاج إليها. أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة. واضح هذا؟ وهو من رجال الشيخين. والإمام البخاري خرج له حديث، خرج له في صحيحه، وهي حديث رقم 2360. حدثنا يقول البخاري حدثنا بشير بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس وسق حديثا. واضح هذا؟ إذن سعيد بن أبي عروبة أيضا نمر منه. واضح. لكن انتبه لقول الإمام الألباني هو أثبت الناس في قتادة، والبخاري سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. طيب إذن، وأيضا عندنا عباد بن العوام. عباد بن العوام هو عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل، ويسمى أيضا بعباد بن العوام بن عمر بن عبد الله الكلابي. مروياته تعد ب 946 رواية، وهو متوفى عام 85 و100 سنة 185. واضح. وعبار بن العوام وثقه أبو حاتم الرازي وقال هو أحب إليه من عباد بن عباد، وأيضا وثقه أبو داود. واضح. ووثقه العجلي وابن حجر في التقريب قال هو ثقة، ووثقه النسائي ووكيع ابن الجراح قال الحسن قال الحسن بن عرفة سمعته، قال الحسن بن عرفة سمعته وكيعا وسألني عن عباد بن عوام قال يحدث، قلت نعم، قال ليس عندكم أحد يشبهه. ووثقه أيضا يحيى ابن معين،
وقال الفضيل بن زياد سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر عباد بن العوام فقال كان يشبه أصحاب الحديث, كان يشبه أصحاب الحديث. وقال سمعت أبا عبد الله قال شهدت هشيما يوما وذكر عبادا فقال أدعو الله لأخينا عباد فإنه مريض, وشهدت عبادا يوما يقول في حديث وذكر. إذن عباد بن عوام ثقة, واضح هذا الكلام. إذن أثر أنس ما يرجعون حينما سئل عن التعقيب فقال ما يرجعون إلا لخير يرجونه, إذن هي من رواية عباد بن العوام ثقة, سعيد بن أبي عروبة ثقة, قتادة ثقة, عن أنس الصحابي رضي الله عنه. إذن إسناد رجاله ثقات. طيب هنا إشكال, إيه الإشكال اللي أخذوه؟ قالوا بأن رواية عبال بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة هي رواية مضطربة, وقال وقد ذكروا كلام الإمام أحمد, وهذا الكلام الإمام أحمد في العلل لأبي بكر الأثرم. قال أبو بكر الأثرم عن أحمد قال أحمد بن حنبل عباد بن العوام مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. إذن فهمنا, أخذنا هذا أن عباد بن العوام مضطرب الحديث في سعيد بن أبي عروبة. طيب الجواب عن هذا, أولا ما هو الاضطراب؟ الاضطراب هذا باب أيضا كبير في أمر المصطلح, ولكن سنأخذ منه ما نريده في هذه المسألة. الاضطراب قد يكون في الإسناد, قد يكون في المتن. أولا ما هو الاضطراب يا جماعة؟ أولا تذكر كلمة أحمد يقول عباد مضطرب في سعيد بن أبي عروبة. ما هو أولا الاضطراب؟ نأخذ كلام الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة, في مقدمة تمام المنة في التعليق على فقه السنة, حينما ذكر عدة قواعد في المقدمة, قواعد في أمر الحديث, فذكر القاعدة الثانية وهي رد الحديث المضطرب. إذن الألباني, ولاحظ هنا أيضا أن الألباني يقول رد الحديث المضطرب, يقول علم مما سبق, يقول الإمام الألباني رحمه الله علم مما سبق آنفا أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون معللا, فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب, وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب. واضح الألباني سيعرف لنا حديث المضطرب, يقول هو الذي تختلف الرواية فيه, تختلف الرواية فيه, فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له, وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان, أما إذا ترجحت, أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون, يبقى لاحظ معي أولا, يبقى المضطرب هو أولا واحد الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه, والسؤال أين الرواية التي خالفت هذه الرواية عباد بن سعيد, عباد العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس, أين الرواية التي خالفت هذا؟ قل لي والله الرواية بتاعت مكحول عن أنس, سنأتي إليها إن شاء الله. واضح أولا هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. طيب فين الرواية أولا المخالفة له حتى نقول بأنه مضطرب؟ هذا أولا. ثانيا وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان, إذا تساوت الروايتان, يبقى السؤال أيضا الثاني أين الرواية المساوية لرواية أنس حتى نقول بأنه مضطرب. ثلاثة يقول الألباني أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون, يبقى لو عندي بقى مرجح, لو عندي الرواية المساوية, يبقى لو سلمنا بأن هناك رواية مساوية لرواية أنس, واضح. طيب ماذا يقول الألباني؟ يقول إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى, طب كيف نرجح يا إمام؟ يقول بأن يكون راويها أحفظ وأكثر صحبة للمروي عنه, أكثر صحبة للمروي عنه. ولاحظ كلمة الإمام الألباني سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة, واضح. طيب أكثر صحبة أثبت الناس في قتادة, طيب قتادة يحدث عن من؟ عن أنس الذي هو شيخه الذي قال الحاكم وأحمد بن حنبل وأبو حاتم فيه أنه لم يثبت سماع من قتادة عن صحابي إلا عن أنس أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. ده كلام ده لو سألنا أن في أصلا رواية مساوية أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. حينئذ لا نصفه بوصف المضطرب ولا له حكمه. واضح؟ يبقى انظر لكلام الشيخ وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. فأين السؤال هنا لكم؟ أين الرواية المساوية لرواية قتادة حتى نحكم على هذا بالاضطراب؟ قل لي هناك رواية مساوية. ما هي يا جماعة؟ الجاهل المسكين هذا حينما أرسل إلي كتاب ضياء المصابيح قال خذوا للفائدة. صاحب كتاب ضياء المصابيح أتى برواية أن أنس قال للناس حينما سألوه عن التعقيب قال صلوا في بيوتكم. طيب الرواية دي ما هي؟ هذه الرواية في غريب الحديث للإمام الخطابي. يقول الخطابي حديث أنس أنه سئل عن التعقيب في رمضان فأمرهم أن يصلوا في البيوت. قال الخطابي من حديث ابن المبارك أخبرنا هارون بن موسى عن مكحول. يبقى السند إيه؟ المبارك ابن المبارك أخبرنا هارون بن موسى عن مكحول. قلت أبو يحيى قلت هذا يضم أيضا إلى جملة جهلك أيها المسكين. واضح؟ الذي مللت أنا من عده من عد جهالاتك. فإن هذه الرواية منقطعة وقد اغتر بها أيضا صاحب كتاب ضياء المصابيح اللي انت أرسلته لي بتقول الفائدة. صاحب كتاب ضياء المصابيح في صفحة 53 بيقول يا جماعة وقد حفظ لنا هذا الأثر الخطابي أبو سليمان في كتاب غريب الحديث. فقال رحمه الله في كتابه في حديث أنس أنه سئل عن التعقيب في رمضان فأمرهم أن يصلوا في البيوت. من حديث ابن المبارك أخبرنا هارون بن موسى عن مكحول. ثم قال صاحب كتاب ضياء المصابيح وهذا من العجيب قال وهذا الإسناد الذي ذكره الخطابي هو إسناد بصري جيد من البصرة بصري جيد وهذا أيضا عجب. ثم تحدث عن هارون بن موسى وذكر أنه ثقة وأيضا ذكر عن مكحول أنه وثقه ابن معين وغيره. يقول فلا بأس بحديثه ثم حكم على الحديث بأنه جيد. وأنا لا أدري أين الجودة فيه وكيف يحكم عليه بأنه جيد ولا أدري كيف مر هذا على الشيخ عبد الله الإمام الذي قدم للكتاب لا أدري كيف مر هذا. والسؤال يا جماعة الخطابي حينما يقول من حديث ابن المبارك أخبرنا ثم ساق السند إلى مكحول أن أنس سئل. السؤال هنا يا جماعة هل الخطابي أبو سليمان الخطابي أدرك ابن المبارك حتى نحكم على الرواية أنها متصلة؟ السؤال هل الخطابي أدرك ابن المبارك حتى نحكم على أن الرواية أنها متصلة؟ الخطابي يا جماعة كما ذكر الذهبي في السير ولد سنة بضع 10 و300 وابن المبارك يا جماعة ولد سنة 18 و100 يبقى ابن المبارك سنة 118 ولد والخطابي ولد سنة 300 و14 ما يربع على 10 يعني ممكن تقول مثلا 300 من 11 إلى 19 مفهوم؟ إذن بين مولد ابن المبارك وبين مولد الخطابي ما يربع على 200 عام أكثر من 200 سنة. واضح؟ إذن الخطابي بينه وبين ابن مبارك مفاوز بينه وبينه رواه فلا يصح أن يقول الخطابي لا يصح أن تجود هذه الرواية الخطابي عن ابن المبارك. واضح؟ لأننا سنسأل الخطابي من الذي حدثك عن ابن المبارك. واضح الكلام؟ لأن الغالب إذن أن بين الخطابي وبين ابن المبارك يكون مثلا أكثر من راويين وأنا بفضل الله ومنته آتيك بسند وأيضا من غريب الحديث نفسه ما كم الرواة الذين بين الخطابي وبين ابن المبارك.
في غريب الحديث قال أبو سليمان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض أسفاره فاعتشى في أول الليل فانقطع عنه أصحابه. يقول ابن الخطابي اسمع حدثني هذا الحديث حدثني عبد العزيز بن محمد أدي راوي، حدثنا ابن الجنيد أدي اثنين، حدثنا سويد أدي ثلاثة، حدثنا عبد الله بن مبارك. إذن بين الخطابي وبين ابن مبارك ثلاث رواه، واضح؟ ثلاثة من الرواه بين الخطابي وبين ابن المبارك. إذن الرواية أيها الجاهل المسكين، الرواية منقطعة، واضح الكلام؟ الرواية منقطعة. أنت عارف لو سلمت لك بتصحيح الرواية دي، يعني سبحان الله، يترك رواية عبد بن العوام الثقة عن سعيد بن أبي عروبة الثقة عن قتادة الثقة عن أنس، سبحان الله، هذه الرواية المتصلة. وقد ذكرنا ما معنى الاضطراب المراد، يترك هذه الرواية ويؤخذ برواية فيها ثلاث رواه مش موجودين، الرواية منقطعة من الخطابي 200 سنة من الخطابي لابن مبارك، نسأل الله السلامة والعافية. طب أنا لو سلمت لك أن رواية أنس دي صحيح، لو سلمت لك أن رواية أنس هذه صحيح، لما كان فيها حجة أيضا، لأن الرواية الأولى وهي رواية قتادة عن أنس، يسأل أنس عن قوم صلوا ثم رجعوا إلى بيوتهم ثم أرادوا الرجوع مرة أخرى للصلاة، واضح؟ يبقى أنس، لاحظوا معايا يا جماعة، أنا لو هسلم لرواية مكحول عن أنس، سئل أنس عن التعقيب في الصلاة فقال صلوا في بيوتكم، أنا لو هصحح الرواية دي ماشي، هننزل تحت الأرض اهو وهنصحح الرواية. يبقى نقول بقى بالجمع بين الروايتين، بأن لأن إعمال الأدلة، القاعدة الأصولية إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. طيب كيف الجمع؟ الجمع يسير والحمد لله على فضله ومنته. الرواية الأولى التي هي رواية عبد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، حينما سئل عن قوم يريدون أن يرجعوا ليصلوا في أمر التعقيب فقال ما يرجعون إلا إلى خير. هذه الرواية أنس يسأل عن قوم صلوا ثم رجعوا إلى بيوتهم، أكلوا وشربوا ورقدوا واستريحوا ثم أرادوا الرجوع مرة أخرى للصلاة، فأنس رضي الله عنه أجاز لهم هذا، واضح؟ أي أنهم استراحوا بدليل قوله لا بأس به إنما يرجعون إلى خير. وأما رواية مكحول ففيها أنهم يريدون الصلاة في عقب الصلاة فكره لهم أنس ذلك، ومن أراد أن يصلي بقى يصلي في بيته. إذن أنس في رواية مكحول حينما سئل عن قوم في التعقيب، ومعلوم أن التعقيب الشيء يراد به الشيء بعد الشيء أو الشيء بعد الشيء ولكن ببرهة لا يستلزم الالتصاق، هذا التعقيب. وراجع كلام المروزي في مختصر قيام الليل، ذكر أن التعقيب يكون هذا ويكون تعريفه هذا أيضا. إذن أنس لا تناقض في الروايتين، أنس في الرواية الأولى لما سمع عن قوم يريد أن يرجعوا، معنى ذلك أن يرجعوا، إذن ذهبوا إلى البيت وأكلوا وشربوا ورقدوا وارتاحوا، واضح؟ إذن لهم أن ينشطون إذا صلوا مرة أخرى. أما المرة الثانية قوم صلوا ثم يريدون أن يصلوا مرة ثانية، أنس هنا قال لا صلوا في بيوتكم، لما؟ فهنا أنس كره هنا وقال لهم صلوا في بيوتكم، واضح؟ لعله كره ذلك أنس خشية الملل على الناس، وهذا التعليل ثبت عن بعض السلف وهو الحسن البصري في مصنف أبي شيبة، حينما سئل عن التعقيب في شهر رمضان قال الحسن لا تمل الناس. إذن علق الحسن الكراهية بإيه؟ بالملل، علق الكراهية بإيه؟ بالملل، واضح هذا الكلام؟ يبقى علقها هنا بأمر الملل، ده لو سلمت لك بتصحيح رواية برواية مكحول، ده لو سلمت لك بتصحيح الرواية وانت شفت ما فيها ورأيت ما فيها، واضح هذا؟ طيب فإذا سلمت بهذا الكلام فإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض، فيكون أنس أجاز
للقوم الأول بأن يصلوا لأنهم رجعوا ورقدوا وارتاحوا. وأما الناس الذين سألوه في المرة الثانية إنما كره لهم ذلك خشية الملل. وقد ذكرت لك أنه ثابت عن الحسن رحمه الله تعالى. إذن ثالثا، فإذا سلمت روايتهما من هذا، رواية عباد سعيد، إذا سلمت من هذا صح الحديث. ولذا صحح لهما الإمام الألباني رحمه الله أحاديث في السلسلة الصحيحة، صحح لهما أحاديث في السلسلة الصحيحة. يعني مثلا حديث الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. والرواية إيه بقى؟ الرواية حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا عباد عن سعيد ابن أبي عروبة، حدثنا عباد عن سعيد ابن أبي عروبة قال حدثني ثابت عن زيد إلى آخره. يبقى هنا الرواية إيه؟ الرواية عباد عن سعيد ابن أبي عروبة، والشيخ الألباني لم يعتبرها مضطربة. لما ذكرناه في الكلام الماضي. وأيضا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، هذا الحديث أيضا من رواية عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس، هذا السند عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس في سنن النسائي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. صححه الإمام الألباني لما؟ أما يدري الألباني أيها الجاهل المسكين قول الإمام أحمد في هذا؟ نعم يدري، ولكن انظر هل هنا الاضطراب ثبت عليهم هنا؟ واضح على ما ذكرناه، ولا نريد أن نعيد الكلام مرة أخرى، مفهوم هذا؟ طيب، فإن قيل إذن أثر قتادة صحيح، إذن أثر قتادة صحيح الذي هو عبار ابن العوام عن سعيد بن عروبة عن قتادة أنه كره التعقيب، قلت نعم صحيح. وحينما أنكرت عليك أيها الجاهل المسكين، ما أنكرت أنا على الأثر، وإنما أنكرت عليك تناقضك حينما أنكرت حديث أنس، واضح، وضعفته بنفس السند الذي صححت به أثر قتادة، واضح. ولكن حينما بينت لك هنا أحببت أن أبين لك أولا وللجهلة الذين يتبعونك على عمى، ثانيا ولإخواني بارك الله فيهم، ثالثا تناقضك العجيب في إنكارك لأثر أنس وأخذك بأثر قتادة مع اتحاد السند. يبقى هذا أولا، إذن إنكاري كان عليك لتناقضك في هذا. طيب ثانيا، وحينما رجعت أنت عن أثر قتادة، حينما بينت لك اتحاد السند، واضح، جهلت ثانيا فضعفت الأثر بجهلك أيضا، فأنت دائما في تسفل من الجهل. أنت حينما رجعت أنت عن أثر قتادة، حينما بينت لك اتحاد السند، جهلت أنت ثانيا لأنك ضعفت برضو إيه؟ أثر قتادة. وكما قيل الجهل كالكرة في الأرجل لا تثبت على قدم. طيب، فإن قلت قتادة ثبت أنه يكره التعقيب، والكراهة عند السلف بمعنى التحريم كما قال صاحب ضياء المصابيح، واضح، الذي أنت أرسلته لي للفائدة، قلت، وهذا أيضا يضم إلى مجموعة جهالاتك. أولا أن قول أنس وفعل طلق وظاهر كلام عمر وترك الاستفصال الذي بيناه في الوقائع المعينة، كل هذا واضح لا يقف أمامه قول قتادة أكره، لا يقف أمام قول قتادة أكره، ده أولا. ثانيا، اعلم أيها الجاهل المسكين أن قتادة، أن ابن القيم حينما ذكر في إعلام الموقعين أن الكراهة في لسان السلف تكون للتحريم ليس على الإطلاق، بل قد تطلق ويراد بها أيضا للتنزيه. وآتيك من كلام ابن القيم نفسه، يقول ابن القيم في بدائع الفوائد:
لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم، وقد تستعمل في كراهة التنزيه. إذن تستعمل أيضا في كراهة التنزيه. وقال ابن القيم أيضا في أحكام أهل الذمة، قال في مسألة ما، قال عن هذه المسألة: وذهب مالك إلى الكراهة، وهي عنده مرتبة بين الحظر والإباحة. وقال أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين، قال الشافعي في اللعب بالشطرنج: إنه له شبه الباطل، أكرهه ولا يتبين لي تحريمه. يبقى الشافعي قال أكرهه ولم يتبين لي تحريمه. قال ابن القيم: والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها. وأيضا ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى بعد أن سئل عن امرأة أرملة لها مصاغ قليل تكريه يعني بتأجره، عندها ذهب بتأجره وبتأكل من هذا الإيجار، هل هذا يجوز أم لا؟ قال ابن تيمية: هذا جائز عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم، وقد كرهه مالك وأحمد وأصحاب مالك وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تنزيه، لا كراهة تحريم. وأثبت أيضا العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع أن الإمام أحمد رحمه الله قد يقول يكره ويراد به التنزيه لا التحريم. إذن قول قتادة يكون للتنزيه أقرب. والتنزيه هذا في ماذا؟ التنزيه هذا في التعقيب، في التعقيب الذي هو أن يصلوا ثم بعد ذلك بعد أن يصلوا يصلوا مرة ثانية بغير أن يذهبوا فيرقدوا رقدة أو يرتاح، لما خشية ملل الناس. ولو سلمنا أنها للتحريم فهو مخالف لفعل طلق على ما رددنا عليه وتكلمنا فيه، وهو مخالف لفعل أنس إنما يرجعون إلى خير. ولكن حتى يوافق كلام قتادة كلام شيخه في أمر الكراهية في التعقيب الذي هو قد يمل الناس، وأما الكراهة تفيد التحريم على الإطلاق فهذا لا يصح، بل قد التحريم يكون للكراهية التنزيه أو يكون للتحريم. وبعد هذا الكلام حق لي ولكم أن تضحكوا على قول هذا الجاهل المسكين حينما قال لي: ألم أقل بأن أبا يحيى ينقل الآثار بدون تمحيص وبدون تأمل؟ ها، أبو يحيى ينقل الآثار بدون تمحيص وبدون تأمل. طب يا أخي الكسف، حتى الكسف، يعني الكسف ده أنت قعدت يعني جلست تمكس وتبكي وتعيط وأنا معلش وعيني وما شفتش ووهمت وعندي مش عارف عمى وعندي عمش فين وعندي عمش فين، يا أخي حتى الكسف يعني. لكن ليس عندي ما أقول إلا حديث أبي مسعود في صحيح البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والحمد لله رب العالمين.